تصور التزاحم بين المستحبات أم لا؟ مثلا إذا ضاق الوقت يوم عرفة فلم يتمكن المكلف من الإتيان بالغسل والإتيان بزيارة الحسين عليه السلام، فهل يقع التزاحم بين مطلوبية الغسل ومطلوبية زيارة الحسين عليه السلام، ويعالج هذا التزاحم بالالتزام بالترتب أم لا؟ فهنا ذهب المشهور من الأصوليين ومنهم المحقق النائيني قدس سره إلى تصور التزاحم بين المستحبات، فقال بأن فعلية الطلبين الاستحبابيين حتى في هذا الظرف، وهو ظرف عدم القدرة على الجمع بين الامتثالين، لازم فعلية الطلبين معا، لازم فعلية الطلبين معا طلب غير المقدور، إذ المكلف غير قادر على امتثال الطلبين معا، وبما أن طلب غير المقدور قبيح فلا محالة يوجب ذلك وقوع التزاحم بين استحباب الغسل ليوم عرفة واستحباب زيارة الحسين عليه السلام، فلا بد من إعمال مرجحات باب التزاحم. وببيان آخر تعرض له شيخنا الأستاذ قدس سره الذي سلك مسلك المشهور، في أنه إذا كان مطلوبية كل من المستحبين فعلية في حال ضيق الوقت، كما إذا قال له زر الحسين فعلا واغتسل غسل يوم عرفة فعلا، فإن الطلب الثاني وهو قوله اغتسل لا محالة لا بد له من داعي، فإما أن يكون الداعي له الترغيب في فعله، أو يكون الداعي له صرف المكلف عن الزيارة إلى الغسل. فإن كان الداعي لطلب الغسل في وقت اشتغال المكلف بالزيارة هو الترغيب في الغسل، لزم من ذلك الترغيب في الضدين بأن تكون مرغبا نحو زيارة الحسين ونحو الغسل في آن واحد، وهو مستهجن عقلائيا، وإن كان الداعي من الطلب أي طلب الغسل وقت الاشتغال بزيارة الحسين عليه السلام هو صرف المكلف عن الزيارة إلى الغسل، فحينئذ إن كانت الزيارة مساويا أو أهم فصرف المكلف عنها إلى الغسل شنو؟ قبيح أو جزاف. فالنتيجة أنه لا يتصور فعلية كلا الطلبين وإن كان استحبابيين في آن واحد، فإن لازم ذلك إما الترغيب نحو الضدين وهو مستهجن، وإما صرف المكلف عن أحدهما للآخر وهو أيضا قبيح أو جزاف. وفي مقابل هذا الكلام ما أفاده سيدنا قدس سره في بعض كلامه من أنه لا تزاحم بين المستحبات أصلا، فلا مانع في آن واحد وعرض واحد أن يخاطب المكلف بالغسل وبزيارة الحسين، بل إن الشريعة قائمة على هذا، فالمكلف في كل آن مخاطب بأوامر استحبابية كثيرة، فهو في كل آن مخاطب بقراءة القرآن وبالنافلة، أو مخاطب بزيارة الرحم والتعلم، أو مخاطب بالعمرة وزيارة الحسين وأمثال ذلك، مع أنه غير قادر على الجامع بين امتثال هذه الأوامر الاستحبابية كلها. فلا تزاحم بين الأوامر الاستحبابية، والسر في ذلك أن هناك فرقا بين الإلزام بالضدين وطلب الضدين، فلو كانت تكليفان وجوبيين لجاء التزاحم، لأن فعلية الوجوبين في آن واحد مع قصور القدرة عن الجمع بينهما إلزام شنو؟ بالضدين، والإلزام بالضدين محال. أما إذا افترضنا أنه الأوامر استحبابية كما إذا ضاق الوقت عن الجمع بين الاستحبابين كغسل ليوم عرفة وزيارة الحسين عليه السلام، فغاية اجتماع الطلبين في مرحلة الفعلية طلب الضدين لا الإلزام بالضدين، وطلب الضدين لا محذور فيه لأن المكلف يمكنه أن يترك أيا منهما، بل يمكنه ترك كليهما، فما دام لا يوجد إلزام بالضدين لا يقع المكلف في محذور، ألا وهو محذور التكليف بغير المقدور، أو محذور إحراج المكلف على المعصية، لأن التكليف الإلزامي بالضدين مع عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما إحراج للمكلف في إيقاعه في المعصية. فالمشكلة في الإلزام بالضدين، لأنه إما إلزام بغير المقدور أو إحراج للمكلف بالإيقاع في المعصية. وأما طلب الضدين مع تمكن المكلف من التنصل من أحدهما أو كليهما فليس فيه أي محذور على الإطلاق. هذا كله بناء على المسلك المعروف من أن الأوامر الاستحبابية مولوية. وأما إذا قلنا بمسلك المحقق الإيرواني والسيد البروجردي قدس سرهما من أن الأوامر الاستحبابية مجرد إرشاد إلى الثواب وليس فيها أي بعث ولا طلب ولا مولوية، فحينئذ لا مانع أصلا من اجتماع 1000 أمر ندبي في آن واحد، لأنها مجرد إرشاد إلى الثواب من دون أن تتضمن بعثا أو طلبا. هذا ما ذكره من يرى التزاحم ومن لا يراه. ولكن بناء على مسلك السيد الأستاذ دام ظله الذي شرحناه عند التعرض للبحث حول حقيقة التكليف، فعلى ضوء مسلكه لا يتصور التزاحم أصلا بين المستحبات. والسر في ذلك أنه يرى أن التكليف وإن كان هو البعث بداعي المحركية، من دون فرق في ذلك بين كون التكليف وجوبا أو ندبا، فالتكليف عموما هو بعث بداعي المحركية. ولذلك فنفس التكليف يقتضي أخذ القدرة في متعلقه، إذ لا يعقل المحركية وجوبا أو ندبا نحو غير المقدور. غاية ما في الباب أن التكليف إنما يقتضي أخذ القدرة على المتعلق في حد ذاته، لأنه يقتضي أخذ القدرة التامة بالنسبة للمكلف. إنما يجب أن يكون المتعلق في حد ذاته مقدورا، أما أن المكلف قادر على الجمع بين الامتثالات أم لا فهذا أمر لا تتعرض له حقيقة التكليف. إنما حقيقة التكليف تقتضي أن يكون المتعلق بما هو في نفسه مقدور، لأن تكليف الأعمى بالاستهلال أو تكليف المشلول بالهرولة سخرية واستهزاء، سواء كان خطابا شخصيا أو قانونيا. أما إذا كان المتعلق مقدورا في حد نفسه، غاية ما في الباب أن المكلف لا يقدر على الجمع بين هذا المتعلق وغيره، لكنه مقدور في حد نفسه، فالتكليف حينئذ شنو؟ فعلي، لأن حقيقته وهي البعث بداعي المحركية شاملة لمثل هذا المورد. فعلى هذا المسلك قلنا لا نحتاج إلى الترتب في التكاليف الوجوبية، فكيف بالتكاليف الاستحبابية؟ إذ أنه على هذا المسلك حتى في الواجبات إذا ضاق الوقت وقصرت قدرة المكلف عن الجمع بين إزالة النجاسة والطفاسة عن المسجد وبين شنو؟ الصلاة في ضيق الوقت، مع ذلك في مثل هذا الفرض لا مانع من فعلية كلا التكليفين، لأن فعلية التكليف تدور مدار القدرة على نفس متعلقيه لا على القدرة التامة، والمكلف قادر على كل منهما في حد ذاته. إذن فكلا التكليفين شنو؟ فعلي. غاية ما في الباب أن هناك ترتبان في مرحلة التنجيز لا في مرحلة الفعلية، فالعقل يقول له إن كان أحدهما أهم فهو المنجز، وإن لم تمتثله تنجز المهم، وإن كانا متساويين فالمتنجز أحدهما. والمقصود بالتنجز هو استحقاق العقوبة، أي أن العقل يقول لو تركت الأهم استحققت العقوبة، ولو تركت المهم مع تركك للأهم استحققت عقوبتين، ولو كانا متساويين فأنت لو تركت كليهما استحققت شنو؟ عقوبة واحدة، لأن المتنجز أحدهما. فالترتب في مرحلة التنجز لا مرحلة الفعلية، وبناء على هذا المبنى في باب المستحبات حيث لا تنجز ولا يحكم العقل باستحقاق العقوبة، فلا مانع من فعلية كلا الطلبين الاستحبابيين في عرض واحدين، ولا يلزم من ذلك أي محذورين ما دام البعث نحو المتعلق في حد ذاته وغير ناظر للمتعلق الآخر. ويؤكد ذلك هو يقول لا أي لغوية، كيفك إن ارتكبت هذا حصلت ثواب، إن ارتكبت هذا محصلت ثواب، أي لغوية؟ في آن واحد وأنت غير قادر على الجمع بينهما. لكن المقصود بفعلية الأول فعليته نحو المتعلق في حد ذاته غير ناظر للآخر كي يقال لغون، ذاك أهم ناظر المتعلق في حد ذاته غير ناظر للأول، فلا معنى للغوية، إنما تتجه اللغوية لو كان المنظور هو الواقعة للمتعلق في حد نفسه وحد ذاته. ويؤكد ذلك فعلية الأوامر الاستحبابية بالأضداد الدائمية، فالمكلف في كل آن من آنات وقته هو شنو؟ هو مخاطب باستحباب العمرة، في نفس الوقت هو مخاطب باستحباب زيارة الحسين عليه السلام، والمكلف في كل آن آن هو مخاطب بالتعلم وهو مخاطب بالنافلة وقراءة القرآن. فإنه لم يذهب أحد من الفقهاء من فقهاء المسلمين إلى إجراء التعارض بين هذه الأوامر الاستحبابية مع فعليتها وتعلقها بالأضداد الدائمية. إذن فالصحيح هو ما ذكر في هذا المسلاك من عدم تصور التزاحم في الأوامر الاستحبابية، فلا حاجة إلى الترتب. وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره تعقيبا على هذا المطلب أنه بناء على مسلك السيد الخوئي قدس سره في الدليل على الوجوب يترتب محذور، فإن السيد قدس سره لطول عمره وكثرة تدريسه تكلم هنا بكلام، وبعد 50 سنة تكلم بكلام آخر، وبعد 70 سنة تكلم بكلام ثالث، فلذلك قد تترتب على بعض مسالكه نتائج معاكسة لمسالكه الأخرى. فمثلا هو ذكر في باب الدال على الوجوب، قال بأن الوجوب ليس مدلولا لفظيا، فالأوامر لا تدل إلا على أصل الطلب، وإنما الوجوب مستفاد من حكم العاقل، فإن الطلب إن وصل معه ترخيص في الترك فهو طلب الندب بحكم العاقل، وإن لم يصل معه ترخيص فهو جنوه وجوب بمعنى حكم العاقل، وإلا المولى ما صدر منه لا وجوب ولا نادب، إنما الذي صدر من المولى أصل الطلب، والوجوب والندب حكمان عقليان. فعلى هذا المسلك إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في ضيق الوقت، فلم يصدر من المولى إلزام، إنما صدر من المولى أصل الطلب، والمفروض أنه على رأي سيدنا قدس سره كما شرحنا اليوم لا محذور في طلب الضدين، إنما المحذور في الإلزام بالضدين، وأما طلب الضدين فلا محذور فيه. إذن لا محذور من الأساس في فعلية الطلبين معا، طلب الإزالة وطلب شنو الصلاة في ضيق الوقت. فإن قلت بأن العقل حاكم بالوجوب ما لم يصل الترخيص، ولم يصل الترخيص في المقام، قلنا بل وصل. لما؟ لأن كلا من الطلبين يدل بالدلالة الالتزامية على الترخيص في ترك الآخر، فإذا قال المولى أزل فهو يقول أنت مرخص في ترك الصلاة، إذ لا يجتمع طلب الإزالة مع عدم الترخيص في شنو في ترك الصلاة. إذن طلب الإزالة دال بالدلالة المطابقية على مطلوبيتها وبالدلالة الالتزامية على الترخيص في ترك ضدها. وحينئذ فكل من الطلبين اقترن بالترخيص في ترك الآخر. إذن لا يحكم العقل بلزوم أي منهما، وإذا لم يحكم العقل بلزوم أي منهما لم يبق إلا أصل الطلبين. وطلب الضدين مما لا مانع منه، فالنتيجة أنه على كلام سيدنا قدس سره الذي لا يرى تزاحم بين المستحبات أن لا يرى تزاحم بين الواجبات، بناء على مسلكه من أن الدال على الوجوب هو حكم العقل وليس الوجوب مدلولا لفظيا، وعلى هذا الأساس كان هو يعبر بالأساس، وعلى هذا الأساس لا حاجة إلى الترتب، بل يمكن القول بفعلية الطلبين معا. ولكن ما ذكره من الإيراد على كلام أستاذه قدس سره من أنه لا تزاحم صحيح، ولكن ما أفيد من أنه لا حاجة إلى الترتب غير تام، والسر في ذلك أن المفروض إذا وقع التنافي لقصور القدرة بين الإزالة وبين الصلاة في ضيق الوقت، فإن كان أحدهما أهم علما أو احتمالا، كما لو فرضنا أن الإزالة أهم إما قطعا أو احتمالا من الصلاة في ضيق الوقت، فحينئذ نقول ترك المهم مرخص فيه قطعا، وأما ترك الإزالة فمما لم يحرز الترخيص فيه، بل إما أن يعلم بعدم الترخيص فيه لأنه شنو أهم، أو لا يحرز الترخيص فيه لأنه محتمل الأهمية. فقوله أقم الصلاة لا يدل بالالتزام على الترخيص في ترك الإزالة لأنها شنو أهم منه إما علما أو احتمالا، بينما الأمر بالإزالة دال على الترخيص في ترك الصلاة باعتبار أنها أقل منه أهميتين. وعلى هذا فالعقل إذا دار أمره بين أن يرتكب عفوا أن يترك ما هو مرخص في تركه جزمان، وبين شنو، وبين أن يترك ما لم يحرز الترخيص فيه، تعين عقلا الاشتغال بما لم يحرز الترخيص فيه ألا وهو الإزالة، وهذه هي نفس نتيجة الترتب. وأما إذا كانا متساويين فالعقل يدرك أنه وإن رخص في ترك هذا بعنوانه بالدلالة الالتزامية للثاني، ورخص في ترك الثاني بعنوانه بالدلالة الالتزامية للأول، لكنه لم يرخص في ترك كليهما، إذ المفروض أن الجامع بينهما وهو أحدهما مما علم طلبه ولم يعلم الترخيص في تركه كجامع لأجل ذلك يتعين عليه الإتيان بالجامع. فحينئذ لا ثمرة أن قلنا بأنه على مسلك سيدنا قدس سره في باب الوجوب لا يأتي التزاحم في المقام. فلنقل بذلك: ما دام العقل مضطرا لأن يرتكب ما ينتج الترتب في المقام على كل حال، إذن فحينئذ لا ثمرة في الإشكال عليه بأنه على مسلكك هناك يحصل محذور في هذا المقام. فبالإمكان أن يجيب قدس سره بأننا حاضرون للترميم وترتيب الجمع بين المسالك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد.